الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يعرب عن تعزيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 9800 قتيل لحد الآن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم عددا من قادة وضباط القوة الجوية والدفاع الجوي في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران. وأكد سماحة القائد في كلمته بالمناسبة أن الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من كوادر القوة الجوية في البيعة للإمام الخميني في 8 شباط عام 1979 كانت خطوة مؤثرة للتمهيد لانتصار الثورة الإسلامية، مشددا على أن جيش الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية من الأيام الأولى للثورة. أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي عن تعزيه للشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا. وقال سماحة القائد في جانب من كلمته خلال لقائه اليوم بكوادر القوة الجوية: نأسف على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا، ونسأل الله تعالى أن يمن على الضحايا برحمته وعلى ذويهم بالمن والسلوان. كما أكد المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني أن الزلزال الشديد الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية كارثة إنسانية قل نظيرها في العصر الأخير، داعيا الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. وطالب مكتب السيد السيستاني في بيان بمضافرة جهود الجهات المعنية وأهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين. من جهته دعا قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني دول جبهة المقاومة لمساعدة المتضررين جراء الزلازل، وطلب قاني باستخدام كافة الإمكانات الطبية والصحية والفنية وهندسة النقل لمساعدة المتضررين ومنكوبي الزلازل. حول أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث المتواصلة في المناطق التي ضربها الزلزال بتركيا نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي نضال البرعي.
أنا الآن متواجد في مدينة شانلي أورفا وهي أحد المدن التي تعرضت للزلزال. نحن الآن في أحد أقسام مدينة أورفا التي يعني كانت آمنة في ظل هذا الزلزال. هذا كان بازار في الخلفية، ربما شاحن الآن شعير قاصورة، لكن الآن ستشاهدون في الخلفية هذا البازار أي السوق. كانت هذه الكرفانات مخصصة للتجارة، الآن باتت مخصصة للناجين من هذا الزلزال. ربما هؤلاء الناجين هم الأكثر حظا حيث يوجد ترابان، لكن باقي الناجين من الزلزال هم في أيام في ظل هذا الجو البرد. الأعداد كلها للأسف مرشحة بالزيادة، ولا زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها رغم مرور 40 ساعة على هذا الزلزال. كان هناك يعني ناجين اليوم تم العثور عليهم، سيدة وابنتها، أيضا هناك صاحب منزل مدمر لديه حفار وهو يعمل في الزراعة، استطاع اليوم أن ينتشل والده وأن يخرجوا حيا من تحت الأنقاض رغم مرور 40 ساعة. يعني هذا يعطي مؤشرين، المؤشر الأول أن هذا المواطن هو من يقوم بالبحث عن والده، وهذا يعطي مؤشر لمدى صعوبة الأوضاع هنا، مدى عدم تمكن حتى فرق الإنقاذ مع كل المساعدات التي تأتي من المجتمع الدولي. لكن الكارثة كبيرة وحجم الكارثة كبير على تركيا وعلى هذه المساعدات الدولية التي تأتي، لذلك الجميع هنا يتحدث كان الله بعون الأهل.
على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدة إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبين القنصل الإيراني بحلب نواف النوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغطية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته، أعلن قائد قاعدة الشهيد فكوري الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي إن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. وفي هذه الأثناء، أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي أضرب جنوب البلاد إلى أكثر من 7250 قتيلا، وعدد الإصابات إلى أكثر من 41,000 جريح. من جهتها، أعلنت السلطة السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير بلغ أكثر من 2530 شخصا، وعدد الجرحى وصل إلى أكثر من 4650 جريحة. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليونا بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا. وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال. حول مساعي الإنقاذ المتواصلة في سوريا مع قلة الإمكانات والحظر الأمريكي وتجاهل المجتمع الدولي، نستمع إلى ما يقوله الصحفي وسام الجردي من العاصمة دمشق.
تستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين في كل من حلب واللاذقية، يتركز اليوم الجهد في هاتين المحافظتين بشكل كبير. هناك فرق المساعدات تستمر بعملها، هناك بعض الناجين، ولكن هناك أيضا بعض جثامين للمفقودين أيضا حتى هذه اللحظة يتم انتشالهم من تحت الأنقاض. هناك بعض العالقين، نسمع حسب الأهالي أنهم موجودين تحت الأنقاض يواصلون نداءات الاستغاثة. هناك معدات قليلة وخفيفة تقوم بها فرق الإنقاذ بشكل متتالي، تقوم بعمليات جرف هذه الصخور نتيجة فقدان هذه المعدات، نتيجة الحصار على سوريا والعقوبات المفروضة عليها. هناك تضافر للجهود بين الفرق الإيرانية وأيضا الروسية التي تعمل على مدار الساعة بمعدات الموجودة لديها بإزالة هذه الأنقاض ورفعها عن المفقودين وأيضا العالقين تحت هذه الأنقاض حتى هذه اللحظة، إن كان في حلب أو حتى في اللاذقية. هناك يعني تضافر أيضا من المجتمع الأهلي في هذه المناطق أيضا يقومون على مدار الساعة بإزالة جميع ما يمكن إزالته من أنقاض وأيضا إخلاء المنازل المتضررة. هناك منازل كبيرة متضررة ظهرت بشكل متتالي خلال هذه الساعات نتيجة الاهتزازات والارتدادات الكبيرة التي يشعر بها سكان المناطق الشمالية والغربية من سوريا نتيجة هذه الهزة الكبيرة التي حدثت منذ يومين وتستمر حتى هذه اللحظة. طائرات المساعدات إن كانت من إيران أو الدول الشقيقة لسوريا والعربية مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك كانت للقنصلية الإيرانية في حلب دور واضح في فتح يعني مراكز إيواء إن كان من خيام للمتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضا رفد الكوادر الإنقاذ بالمعدات الموجودة لديها لتسهيل وتسريع عملية إزالة الأنقاض وأيضا فتح الطرقات أمام مناطق أخرى هي الداخلة التي كانت لا يستطيع حتى يعني العبور على سيرا عليها. أيضا يتم فتحها وأيضا الدخول إليها لإزالة ما يمكن إزالته وإنقاذ من تبقى تحت هذه الأنقاض هذه حتى هذه اللحظة.
هذا وبدت ازدواجية المجتمع الدولي بخصوص التعامل مع الكارثتين في سوريا وتركيا جلية من خلال إرسال المساعدات والمعدات ووصول الطائرات إلى تركيا مع تجاهل واضح لمعاناة منكوب الزلزال في سوريا والذين لا يزالون تحت الأنقاض دون من يستمع لنداءاتهم إلا فرق الإنقاذ السورية ومن الدول الصديقة فقط. المزيد في التقرير التالي.
الكارثة هي واحدة والمنكوبون سواسية. في تركيا الألاف ولقوا حتفهم تحت أنقاض الأبنية المنهارة وأعداد هائلة لا تزال عالقة وعشرات الآلاف العائلات باتت بلا مأوى. وفي سوريا الوضع مشابه بل أشد ويشهد الأهالي مأساة لا يمكن وصفها. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمجتمع الدولي الذي تعاطى بازدواجية مع البلدين المتضررين من أعنف زلزال تشهده المنطقة على مدار عقود. زلزال لم يكن جيولوجيا فقط بل كان أخلاقيا، لم يكسر قانون العقوبات الأمريكية على سوريا وفضح الغرب وبعض الدول العربية وكشف زيف الشعارات الإنسانية التي لم تتمكن من تجاوز عقبة السياسة. فمنذ لحظة وقوع الزلزال فجر الاثنين كان واضحا سيل التضامن مع تركيا وبدأ التحشيد الدولي والإقليمي لمؤازرة البلاد لمواجهة آثار الزلزال. مواقف إنسانية لم تبذل أمام الشعب السوري على جانبي خط المواجهة، فالجهود الدولية كانت شبه معدومة والإقليمية بدت خجولة أمام حجم الكارثة في سوريا واقتصرت على بعض الدول بينها إيران والجزائر والعراق. في حقيقة مؤلمة كشفت حجمها تطبيقات تتبع الطيران التي تظهر سوريا بأجواء فارغة تراقب جارتها المنكوبة تركيا وقد تحولت إلى محجة لطائرات المساعدات. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الشعب السوري يعاني فعلا كارثة فوق كارثة وقالت إن هناك 5 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في هذا التوقيت، فيما أكد بيان للأمم المتحدة التزام المنظمة بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال وناشدت جميع المانحين لتقديم دعم عاجل وفوري لجميع المتضررين من الزلزال. وتواصل سوريا بإمكاناتها المتواضعة لملمة أشلائها وأنقاذ ما يمكن أنقاذه، فيما لا تزال العقوبات الأمريكية والغربية مفروضة على دمشق وسط غياب مساع لتخفيفها أو تعليقها مؤقتا لمعاونة السوريين على تجاوز الكارثة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إيران تقول إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان هو من أولوياتها الأساسية. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. العديد من المدن الفرنسية تشهد تظاهرات وإضرابات جديدة رفضا لإصلاح نظام التقاعد. من جديد أهلا بكم. أعلن مساعد وزير الطرق رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد محمدي بخش أن إيران تقاضي الولايات المتحدة في قضية الطائرات المدنية. وقال محمدي بخش إن الوثيقة الرسمية لشكوانا هي انتهاك الولايات المتحدة قواعد منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن إيقاف 10 طائرات في إطار الاتفاق النووي. وأضاف عندما زارت منظمة هيومان رايتس واتش إيران أعلننا عن الحظر الأمريكي المفروض علينا، والآن قدمنا شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة بأن استمرار هذه السلوكيات يتعارض مع روح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي ويهدد بشكل مباشر سلامة الطيران. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شامخاني في الاجتماع 5 للحوار الأمني الإقليمي في موسكو إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو من أولوياتنا الأساسية. وقال شامخاني إنه لا يمكن بدعم مجموعة من دول الجوار تمهيد الأرضية للسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا الضرورة قيام السلطات الحاكمة وباقي الأحزاب والتيارات السياسية في أفغانستان بتحرك جاد وملموس لل الخروج من حالة الفلتان الأمني. حول اجتماع دول جوار أفغانستان الذي انطلق اليوم في موسكو نتابع ما يقوله الصحفي محمد الأصيل من هناك.
انطلق مؤتمر حوار الأمن القومي في الدول المجاورة لأفغانستان للحديث عن الأمور والشؤون الخاصة بأفغانستان. هذا المؤتمر 5 ينطلق في العاصمة الروسية موسكو بعد وقت وانتظار كان يجب أن ينعقد قبل هذا التاريخ، ولكن بسبب ما يجري على الساحة العالمية تم تأخير هذا المؤتمر. المؤتمر يشارك به 8 دول ممثلين بروسيا وإيران والهند وكازاخستان وكرغيزستان وطاجكستان وتركمستان وأوزبكستان. يرأس الوفد الإيراني رئيس الأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني، وإضافة إلى مسؤولين كبار من الأمنيين الآخرين في المنطقة. انطلق المؤتمر ويستمر حتى ظهر هذا اليوم، ابتدأت بالكلمات الافتتاحية ولا يزال ينعقد المؤتمر. على هامش هذا اللقاء كان هنالك لقاءات خاصة لرئيس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. هذه اللقاءات كان لها مخرجات كبيرة، منها التعاون على المجال الأمني والاقتصادي بين إيران وروسيا، وسيكون هذا المحور أيضا في جدول أعمال هذا المؤتمر المنعقد الآن.
حققت إيران منذ انتصار ثورتها الإسلامية إنجازات كبيرة ومشهودة في شتى المجالات وبضمنها في الرياضة والفن، حيث تمكنت من حصد مكاسب وجوائز عالمية ودولية بعد التطور والتنمية التي شهدتها المرافق الرياضية والسينمائية والدرامية، ما مكن المؤسسات المعنية من تقديم أفضل الإنتاجات.
انتصار قبل 4 عقود ونيف لا يزال مستمرا في تحقيق الانتصارات والإنجازات على جميع الصعد وفي كافة المجالات. الفن والرياضة وما لهما من دور في رسم الخارطة الثقافية للشعوب كان لهما نصيب كبير من الاهتمام. في الرياضة والتي يوليها الشارع الإيراني أهمية كبيرة، نجحت إيران بعد الثورة الإسلامية في تحقيق إنجازات كبيرة عبر تأسيس بنى تحتية مؤهلة لصناعة البطولات وحصد الجوائز. كرة القدم التي تعتبر من أولى الرياضات شعبية في العالم وكذلك إيران، حقق منتخبها الوطني إنجازات بدأت بتأهله 6 مرات لكأس العالم، واحدة فقط قبل انتصار الثورة، مكتفيا بدور المجموعات، فيما وصل إلى نهائيات كأس آسيا 14 مرة وفاز بالكأس 3 مرات. أما الكرة الطائرة والتي بدأت شعبيتها تتزايد مع تطور الملحوظ في أداء هذه الرياضة في البلاد، خصوصا بعد أن حققت 4 ألقاب بطولة في دور الألعاب الآسيوية في هذه الرياضة ومركزي وصافة، وحصول المنتخب الوطني على الترتيب 3 عالميا فيما يعرف بكأس أبطال القارة. القارات، الألعاب الأولمبية والألعاب الفردية التي تلقى تشجيعا ودعما خاصين من قبل الدولة وكذلك الشعب الإيراني، شهدت طفرات على اختلاف الرياضات، حيث حصلت فيها إيران عبر العقود الأربعة أكثر من 20 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية. كانت حصة الأسد من الذهب لأكثر الألعاب الفردية شعبية، وهي المصارعة بفرعيها الرومانية والحرة، والتي حصلت على 11 ذهبية، في محل ثانيا رياضة رفع الأثقال بثمان ذهبيات، واشتهر في هذه الرياضة الربع الإيراني حسين رضا زادة. إنجازات إيرانية أخرى في مجال السينما والدراما التي اشتهرت بها إيران مؤخرا، فقد حصلت إيران على جائزتي أوسكار على فيلمين لأصغر فرهادي، واحدة بالسعفة الذهبية والأخرى الجائزة الكبرى، فيما اشتهرت الدراما الإيرانية بعدد من المسلسلات التاريخية الشهيرة كمسلسل يوسف الصديق الذي يتحدث عن حياة النبي يوسف عليه السلام، ومريم المقدسة الذي يتحدث عن حياة السيدة مريم العذراء، وغريب طوس عن حياة الإمام الرضا عليه السلام، وأهل الكهف والمختار الثقفي، وآخرها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت القوات الصهيونية صحفيا فلسطينيا من قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة أثناء مروره على حاجز عسكري. وفي الخليل دهمت قوات الاحتلال منطقة الخلة جنوب المدينة واعتقلت مواطنين فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت في بلدتين مثلون ومسلية بجنين وقرية بيت لو شمال غرب رام الله مجموعة من الشبان الفلسطينيين، واقتادتهم إلى جهات مجهولة. شهدت العديد من المدن الفرنسية تظاهرات وإضرابات جديدة لشرائح واسعة والنقابة المهنية رفضا لإصلاح نظام التقاعد، وفيما أعلنت النقابات عزمها مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ألغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي، مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة استجابة لدعوة النقابات. وحسب إعلان وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العام للعمل أن عدد المشاركين قارب المليونين حول التظاهرات المتواصلة في فرنسا ضد الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الحكومية. نتابع التقرير التالي.
بات مشهد مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين في شوارع باريس مألوفا، ف93% منهم يرفضون قانون الترفيع في سن التقاعد الذي يعمل ماكرون على تفعيله منذ ولايته الأولى.
اسحب قانونك ماكرون، وإن لم تفعل ذلك على كل حال سنواجهه حتى النهاية بالإضرابات والمظاهرات حتى تسحب هذا القانون.
استمرارية الاحتجاجات بهذا الزخم الكبير يعكس سخط الفرنسيين على سياسة ماكرون وحكومته التي لا تخدم إلا مصالح الأثرياء ورؤوس الأموال، وتستنزف جهود الطبقات العاملة ومقدراتهم.
اليوم نحن في الشارع وسنكون كذلك غدا، لا نريد هذا التعديل، يريدون سرقة سنتين من حياتنا. نحن نقدر بأن العمل حتى سن 64 هو أمر مستحيل، لا توجد مشكلة التقاعد فحسب، كذلك الأجور والمقدرة الشرائية.
الاحتجاجات قوبلت بصمت حكومي ونشر المزيد من قوات الشرطة التي تزايد عنفها بشكل لافت، وصل حد الاعتداء على طلبة قصر واستعمال كثيف للغاز المسيل للدموع بشكل مباشر. يبدو أن الاحتجاجات في فرنسا ضد ماكرون تتخذ منعطفا أكثر صرامة، وتتوعد النقابات بشن إضراب عام في الوظيفتين العمومية والخاصة في قادم الأيام. لم يتوقف الشارع الفرنسي عن الاحتجاج والتظاهر منذ أسابيع، وذلك رفضا لقانون سن التقاعد الذي يطرحه ماكرون أمام البرلمان، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، مهمة لا تبدو بالسهل أمام ماكرون في حال لم يجد الحلول لإسكات هذا الشارع الذي يتوعد بمزيد من التصعيد.
أعلنت السلطات التونسية إيقاف كبار المسؤولين في النقابة التونسية في مجالات النقل، وذلك في سياق الخلاف المتفاقم بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل بعد الإحالات الجديدة على التحقيق التي شملت مجموعة من النقابيين وسط تحذيرات من توترات اجتماعية قادمة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يعرب عن تعزيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 9800 قتيل لحد الآن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 19. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد والخلود لشهداء الثورة الإسلامية في إيران. لقد كان علماء الدين ولوعيهم الإسلامي الكبير في مقدمة الصفوف التي ساهمت في الحركات الاجتماعية والمواجهات السياسية للنظام المقبور. وفي الحلقة الماضية تابعنا خيوط مؤامرة سافاكية من قبل العقيد محصص تحاك ضد الحاج مرتضوي في السماح له بارتقاء المنبر الذي منع منه لمدة طويلة. في حلقة اليوم سنتعرف على الغايات الكامنة لكلا الطرفين، فكونوا معنا.
هل أنت بخير يا حاج؟
شكرا والحمد لله. لقد تعبتك يا سيد علي خلال الأيام الأخيرة.
ليس مهما يا حاج.
أعلم يا سيد علي أنك تحملت الكثير من المشاق خلال السنوات الطويلة التي كنت معي. لا شك حينما رأيتك في المرة الأولى في المسجد، حقا ترى متى كان ذلك اليوم؟
منذ أكثر من 20 سنة وأنا في خدمتك. ترى ماذا حدث يا حاج حتى تتذكر اليوم تلك الأيام الماضية؟
أريد أن أطلب منك السماحة.
ماذا تقول يا حاج؟ أتريد لخادمك هذا أن يموت خجلا أمامك؟ دعك من هذا، ولا تنسى وصايا الطبيب بأخذها في مواعيدها.
سلمت يداك يا سيد علي، إن هذا الماء يذكرني بعطش الإمام الحسين عليه السلام.
عفوا يا حاج، قل لي بما أخبرك ذاك العقيل اللعين؟ هل هددك بالسجن أو؟
لا داعي للقلق يا سيد علي.
كيف لي أن لا أقلق يا حاج؟ لا أحد لي بعد الله سواك، أشهد الله أنهم لو أرادوا المساس بك أول من يضحي بروحي من أجلك هو أنا. أنا لا أتحمل هؤلاء الأوغاد، سيما بعد تلك المصائب التي تحملتها أنت يا حاج إثر استشهاد ولدك وتهجير أفراد عائلتك. ترى ماذا يريدون منك يا حاج؟
يا سيد علي، نهضتنا هذه قد فتحت طريقها إلى قلوب أفراد الشعب. الحمد لله، فقد أثمر جهود سماحة الإمام الخميني في المنفى، والآن قد ارتاح بالي، فلا أشك بأن الصبح قريب وقريب جدا. سيرى الشعب بأم عينيه كيف أن جدران الظلم تنهار ويسقط معها النظام البهلوي العميل، وتفتح أمامه أبواب الحرية والديمقراطية. إذن وجودي أو عدم وجودي سيان.
يا حاج، ما بك اليوم؟ ولما تتحدث هكذا؟ إن أهالي هذه الحارة كلهم يعولون عليك وعلى وجودك الكريم. قل لي ما بك يا حاج؟
جاء إلي العقيد ليتمم الحجة معي حسب ادعائه طبعا. شكرا لله، فقد سنحت لي فرصة مواتية علي استغلالها بأحسن وجه.
عن أي فرصة تتحدث؟
يبدو أن حظر دخول المسجد قد ألغي.
أخشى أن هؤلاء الأوباش يمكرون بك.
إن النظام قد تحايل علينا آلاف المرات. نعم، آلاف المرات.
إلا أنهم يا حاج يريدون أن ينتزعوا منك الذرائع.
إن لهم ذرائع بقدر الكفاية. فلملفات عديدة في منظمة الأمن العامة أقصد سافاك، إنهم يكيدون لي شتى التهم.
عليك أن تحذرهم يا حاج، فهذا الذي رأيته قادما إليك اليوم هو ذئب بكل معنى الكلمة.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أن الموت بيد الله تعالى، وأن نهضتنا هذه اصطبغت بلون الدم منذ سنين، ولربما ينهون اعتقالي وأنا أصعد المنبر، أو ربما يريدون.
دع هذه الكلمات جانبا يا حاج.
يا سيد علي، إن الأطفال الذين كانوا في المهدي في بدايات النهضة أي عام 63 هم اليوم كما قال الإمام الخميني في ريعان شبابهم، ويشكلون الدعامات الأصلية لهذه النهضة. أدعو الله أن ألاقيه في فراش الموت.
كفاك يا حاج،
فلنتوكل على الله.
أينما ترحل فأنا في ركبك.
ثمة مهمات أريد منك أن تنجزها.
أنا في خدمتك يا حاج.
إن شاء الله سأذهب هذا الأسبوع إلى المسجد، وأنا شاكر له تعالى على من حيئي فرصة أخرى كي أنقل كلمات الأخيرة إلى هؤلاء الناس. أراك تبكي يا سيد علي، ماذا بك؟
لا أدري ماذا أقول يا حاج.
اسمعني جيدا يا سيد، هذه وصيتي، أريد منك إيصالها هذا اليوم إلى عائلتي في قم.
وصية؟
كن ثابتا يا سيد، هذه رسالة أخرى أريد أن توصلها إلى الحاج عبد الله.
سمعا وطاعة يا حاج.
أبي هذه الدموع تريد الذهاب للمسجد وترتيب الأمور فيه؟
المسجد معد من قبل والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي عقادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كثب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعا لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذا لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباتي على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين. لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لا بد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام، المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، وإنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل عدة أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسنا، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصا مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه. لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك،
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يلا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا احتسي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
Let's أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الأخوة والأخوات، هذه الليلة ستطلع علينا طلعة بهية لسيد من سادات رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهو الحاج مرتضوي. أعلم بأنكم جميعاً كنتم تنتظرون مثل هذه الليلة المباركة بفارغ الصبر كي يعود إلينا الحاج سيد مرتضوي، ونسعد بلقائه ثانية ويصلي من الجماعة في هذا المسجد الكريم. إنني أعتز بحضوركم الرائع هذا لأنكم أثبتتم بقاءكم على عهدكم السابق، وأنكم لستم من الكوفيين الذين خانوا إمامهم الحسين عليه السلام. لا ريب أن الكثيرين منكم ينتظرون خارج المسجد في هذا الجو البارد. آجركم الله وسدد خطاكم، لا سيما في هذه الليالي الخاصة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. من أجل سلامة الحاج مرتضوي وسلامة وسعادة أنفسكم جميعا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أجل سلامة إمام العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن حضوركم أنتم أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا المكان المقدس لهو مبعث فخر واعتزاز، كما أنني أشكر أعزائي الواقفين خارج هذا المسجد سيما في هذه الأجواء الباردة، وأحيي فيهم هذه الروح المكافحة الصامدة التي تحيا بها أركان الإسلام العزيز.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد أعلنت من قبل خطبة أشنف بها أسماعكم الكريمة في هذه الليلة، غير أنني حينما ألقي النظر فيكم أنتم أسيادي الكبار وشيوخ هذه المدينة العظماء، أشعر أمامكم بالذنب الكبير مقابل هذا الإيمان الراسخ فيكم. ترى من أنا حتى أقوم بإسداء النصح لكم، وما جلوسي هنا فوق هذا المنبر إلا من أجل أن أنظر إليكم فردا فردا وعن كثب. أنتم يا من كنتم خير عون لي طوال السنوات الماضية، لو لم يكن تواجدكم الفاعل هذا اليوم وفي الأيام والسنين الماضية لما تحملت فقداني مؤخرا.
لثواب أرواح شهداء طريق الحسين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا ريب أن ألطاف الله القوي العزيز وعطفكم الكريم أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس هو الذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثالي ولادي حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر واعتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي الحسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع الكفير يوجد هنا الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن قرة أعينهن. أجل إنهن لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شابات لا يعرفن في علم من السجون قد سجر أزواجهن.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
طالما اصطبحت هذه اللعبة بدون دم فلا أحد قادم على الوقوف أمامهم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزعجي الظالم سيتحول قريبا بإذن الله.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
اخرس أيها العجوز السافر، اخرس. ما بك أيها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
أيها الحزانات، أيها الحزانات، لا منالنا بنا إلا بعد قتلي. لا اتركوا، اتركوا، اعذروا سيد.
هيا تحرك واسكت، هيا تحرك.
أيها الحصان، لا تنالون منه إلا بعد قتل.
هيا تحرك واسكت. هيا
تحرك. ماذا فعلتم بي أيها الكفرة؟ يا سيد علي، يا سيد علي، هيا تحركوا. أما وعدتم يا حاج، أما وعدتك، أما وعدتك أنهم لا ينالوا منك إلا بقتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم
اسكتوا، لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مرتضى. هيا تحرك، هيا،
هيا تحرك يا لعين، هيا تحرك.
اللعنة عليكم.
هذه الفوضى، لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوال. يا له من رجل مغفل، إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأته.
سيدي، بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشكوا بنا.
أجل أجل، فأن أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة، كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت،
لقد أرسلت الحاج مرتضى إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي، كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا، سأحضر عليه.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث والمواقف الثورية لأنصار ومريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما زلنا نتواصل مع خيوط المؤامرات التي أرادت أن تعتقل خيوط شمس الانتصار أثناء الغليان الشعبي لأبناء إيران الغيارة. تابعوا الأحداث القادمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
هي دار دون قرار.
فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار؟
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، ف فما يغريك بها من دنيا. إلى الله الفراق فاستجر منها تجاه، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفراق فاستجر منها تجاه، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال.